بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه رسالتنا الأخيرة في الدورة العلمية 77 التي هي للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي الوقوف مع بعض القواعد، قواعد ابن رجب التي سبق وسمعتم فيها ثناء العلماء عنها، ومنهم الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فسنأخذ عدة قواعد كمثال على نتاج هذا العالم في هذا الباب. وقد علق صاحب التحقيق هنا على تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، فإنه علق على تجريد أصول قواعد ابن رجب، فإن الشيخ السعدي رحمه الله تعالى قد جرد هذه القواعد واختصرها، وقد علق المحقق على بعضها، نقرأ بعض تعليقاته. كذلك عندنا تعليقات قد نحتاج إليها في شرح هذا التجريد، فقد شرح تجريد أصول قواعد ابن رجب أيضا بعض أهل العلم، فلهذا قد نقرأ هنا وهنا. قال القاعدة الأولى، القاعدة الأولى: الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟ فيه خلاف في المذهب ينبني عليه مسائل. نحن نعرف الماء الجاري والماء الراكد. الماء الجاري، قال الشارح لهذا التجريد، هو عكس الراكد، وهو الذي يمر بالشيء ويتجاوزه كالسواق والأنهار. الماء الجاري هو الذي يمر بالشيء ويتجاوزه كالسواق والأنهار. وأما الماء الراكد فهو المستقر في موضعه لا يتجاوزه، كماء البرك والآبار والخزانات. وقول ابن رجب: أو كل جرية منه، والجرية هي المرة من الجري، وهي الدفعة من الماء قبل الشيء وبعده وبجوانبه في مجراه، مما يتغير بذلك الشيء لو خالفه، أو هي الدفعة من الماء المحيط بالشيء فيه وتتغير به لو خالفه. فالماء الراكد الثابت كماء الآبار، والماء الجاري المستمر الذي يمر بالشيء وتجاوزه كالسواق والأنهار. فهل الماء الجاري كالراكد لو وقعت فيه نجاسة، أو كل جرية من الماء منه لها حكم الماء المنفرد؟ قال: فيه خلاف في المذهب. يعني من قائل هو كالماء الراكد، الماء الجاري كالراكد، ومن قائل يختلف. قال الشارح هنا والمحقق: فالمذهب أنه كالراكد، والرواية الثانية أن كل جرية لها حكم الماء المنفرد، بمعنى أن كل جرية كالماء المنفرد أي كالماء الراكد ينظر فيه قلة وكثرة. فمن اعتبر الماء الجاري كالراكد أعطاه حكمه، وقال إذا وقعت النجاسة فيه فينظر إلى قليله وكثيره. ومن اعتبره أنه ليس كالماء الراكد، قال بأنه لا تحصل نجاسة تنجس للماء إذا وقع الماء فيه، إلا إذا اعتبرنا كل جرية من هذا الماء حكم الماء. يبقى ننظر إلى كل جرية من جريان هذا الماء ونعطيه حكم الماء، أهو قليل فيتأثر بالنجاسة أو هو كثير لا يتأثر بالنجاسة. فقال: منها ينبني على ذلك مسائل، منها لو وقعت نجاسة في الماء الجاري، فإن قيل بأن الجاري كالراكد واعتبرنا مجموع الماء أي أن كل الماء الجاري كالراكد نظر، فإن كان كثيرا لم ينجس إلا بالتغير، وإن كان قليلا نجس بمجرد الملاقاة، لأن المذهب يفرق بين الماء القليل والماء الكثير، والتفريق بين الماء القليل والكثير على حسب حديث القلتين، إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. وهذا الحديث تعرفون أن فيه اضطرابا، والراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا يفرق بين الماء القليل والماء الكثير إلا بالتغير، فإذا غيرت النجاسة أحد أوصافه اللون أو الطعم أو الريحة كان نجسا، وإلا لم يكن نجسا، هذا هو الراجح. لكن ماذا يفرق بين القليل والكثير؟ وإن قيل كل جرية تعتبر بانفرادها دون مجموع الماء نظر، فإن كانت الجرية كثيرة قلتين فأكثر لم ينجس وإلا نجسا أو نجسا. فإذا هل الماء الجاري هو كالماء الراكد؟ على خلاف في المذهب إن بنى عليه وقوع النجاسة في الماء الجاري هل يصبح كالراكد وبالتالي نفرق بين القليل والكثير، ولا ليس كالراكد وبالتالي نقول لا ينجس طالما أنه جاري، وينجس إن كان كالماء الراكد، على الخلاف في هذا. والرجع في هذا كله سواء كان الماء راكدا أو جاريا أن الماء لا ينجس إلا بتغير لونه أو طعمه أو ريحه، ولا دخل لحديث القلتين. ولهذا الفارق في هذه القاعدة هل الماء الجاري كالراكد ينبني على هل النجاسة تختلف الماء القليل عن الماء الكثير أم لا. أما من اعتبر أن الملحظ عندنا وأن المناط عندنا في النجاسة وعدمها هو التغير سواء كان الماء راكدا أو كان الماء جاريا تنتهي المسألة عنده، فالأصل أن الماء الجاري لا يحمل الخبث، ولكن إن تغير، لو افترضنا أنه تغير بالنجاسة فإنه يكون نجسا. ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الماء الراكد والماء الجاري أنه نهى عن البول في الماء الراكد، وفي رواية في الماء الذي لا يجري، في الماء الذي لا يجري، ولم ينهى عن البول في الماء الذي يجري، فدل هذا على أن الماء الراكد بخلاف الماء الجاري، هذا في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية شعر الحيواني حكمه حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر، هذا هو جادة المذهب وتفرع على ذلك مسائل. شعر الحيوان حكمه حكم الحيوان ولا المنفصل عن الحيوان؟ فيقول شعر الحيوان حكم المنفصل عنه، أي لا علاقة له بالحيوان، إذا انفصل يرحمك الله، إذا انفصل فلا علاقة له بالحيوان. طيب لو كان متصلا؟ قال وحكم حكم المنفصل، حكم حكم المنفصل ليس في حكم المتصل، وكذلك الظفر والحافر والقرن، وكل هذه حكمها حكم المنفصل وليس لها حكم المتصل. وذلك لأن الحيوان لحم وجلد وشعر، أما اللحم فيحكم عليه بالحكم، إن كان مزكى فاللحم طاهر، ولم يكن مزكى ومات فاللحم نجس. وأما الشعر فإنه طاهر مطلقا سواء ذكية الذبيحة أو لم تزكى، فالشعر طاهر لأنه لا تحل فيه الحياة ولا علاقة له باللحم، فهو الوجه الخارجي للجلد وبينهما الجلد، وهذا الجلد من ناحية له تعلق باللحم ومن ناحية له تعلق بالشعر، لهذا فالجلد تبعض حكمه لما تبعض وضعه، لما صار وسطا بين لحم وشعر، بين طاهر وهو الشعر وبين نجس وهو اللحم تبعض حكمه، فكان نجسا إلا أن يدبغ، فإذا دبغ فقد طهر، لقول صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. فطهر بالدباغ، اللحم ما يطهر بالدباغ، والشعر ما يحتاج إلى دباغ. إذن صار أجزاء الميتة ثلاثة: لحم وهذا نجس، وشعر وهذا طاهر، وجلد بين اللحم والشعر فتبعض حكمه فيطهر إذا دبغ. فشعر الحيوان حكمه حكم منفصل عنه لا في حكم متصل، وكذلك الظفر. قال هذا هو جدة المذهب، وتفرع على ذلك مسائل. قال المسائل مثلا منها أن مس شعر المرأة أو ظفرها بشهوة لا ينقض الوضوء. طيب لماذا؟ ما هو تفرع بقى، الشعر الشعر لا يأخذ حكم الايه البدن. يبقى بالتالي نحن عندنا الفقهاء اختلفوا في مس ماذا؟ في مس المرأة، هل هو ناقض أم لا؟ طيب طالما أن الشعر منفصل له حكم المنفصل، فلو أن رجل مس شعر امرأة خارج المرأة، امرأة خصت شيء من شعرها، فجاء الرجل فمس هذا الشعر، هل هذا ينقض؟ لا ما ينقض. كذلك لو كان على رأسه، فلو مس الشعر فإنه لا ينقض الوضوء، ولو مس منفصلا عنه فإنه لا ينقض الوضوء. كذلك مثلا أن الشعر والظفرة لا ينجس بالموت ولا بالانفصال إذا كان من حيوان طير حال الحياة، بخلاف ما ينفصل من اللحم. الجزء المنفصل يا إخواني من البهيمة في حال الحياة حكمه حكم الايه؟ الميتة. ما قطع من بهيمة وحية فهو ميت، لكن لو أخذنا الشعر من بهيمة حية طهر. ولهذا ما زال الناس يجزون الشياه وكذا ولا يعتبرون ذلك نجسا بخلاف اللحم. يبقى دل الشارع هنا على ايه؟ على ان الشعر بخلاف اللحم، فلو حكم المنفصل ليس له حكم المتصل. طيب كذلك لو اضاف طلاقا او عتقا او ظهارا الى الشعر او الظفر لم تطلق. فقال شعر امرأة طالق، نقول امرأتك ليست بطالق، شعر امرأتك هذا له حكم منفصل، هذا الشعر اعتبره في الشارع، فالشعر هذا لا يقع عليه طلاق. ليه؟ لأن له حكم المنفصل. يبقى إذن هذه القاعدة بيترتب عليها هذه المسائل كلها، وهو انفصال كون الشعر والظفر وكذا لو حكم المنفصل ترتبت الأحكام. فإذا ماتت ميتة فلا علاقة للشعر بذلك، إن ماتت ميتة فلا علاقة للظفر بذلك. أما الجلد فلو تعلق بظاهر وباطن فلهذا يتبعض حكمه. القاعدة الثالثة: من وجب عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على دونه لأجزأه، هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفل بانفرادها، كإخراج صاعين منفردين في الفطر ونحوه، فالصاع اللي عليك الأول واجب والصاع الثاني سيصبح نفلا لأن الصاع هذا منفصل عن الصاع هذا، فأمكن تمييز الفرض عن النفل. أنت يجب عليك إيه؟ في الفطر صاع من طعام أو صاع من طعام، فأخرجت صاعي هنا انفصل الصاع الثاني عن الأول، فالأول واجب والثاني تطوع. طيب وأما إذا لم يكن متميزة لا تستطيع أن تفصل الفرض عن النفل شيء واحد، ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه، أي هل يكون الكل واجبا أو يكون بعضه واجبا وبعضه مستحب، وينبني عليه مسائل. يبقى هذه القاعدة ما تصورها؟ هذه القاعدة هي أنه إذا وجب عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على دونه لأجزأه، هل يوصف الكل بالوجوب أو على قدر جزء منه؟ قالوا ننظر إذا كان منفصلا فلو حكم، وإن كان متصلا ففيه فلو حكم آخر وهو الاختلاف. أما إذا أمكن الفصل، إذا أمكن الفصل فيكون هذا نميز بين الواجب والمستحب. مثلا التسبيح في الركوع، نفرق هل التسبيح كله واجب أو الأولى واجب والثانية نافلة؟ الأولى واجب والثانية نافلة، لأنه أمكن الإيه؟ أمكن الفصل. مثل لهذا فقال الشارح: منها إذا وجبت عليه شاة فذبح عنها بدنة. وجبت عليه شاة مثلا في الهدي، الهدي يجب عليه شاة أو سبع بدنة، لكنه ذبح عنها بدنة. طيب هنا هل البدنة كلها تكون واجبة أو سبعها الواجب؟ لأن سبع البدنة يكون عن شاة والباقي نافلة. فالمذهب تجب كلها، فيلزمه أن يتبرع بها كلها. والقول الثاني يعني مثلا لو نظر شاة فذبح مكانها بدنة، لو نظر شاة أن يطعمها الفقراء فذبح مكانها بدنة. المذهب طبعا دي مسألة خلافية، ليه؟ لأنه لا يمكن فصل السبع عن البدنة، فكل واحد. فهل البعير كله والبدنة تأخذ حكم السبع فتكون واجبة أو تتبعض فيكون السبع هو الواجب والباقي نافلة؟ وعليه لو أنا نظرت أن أذبح شاة الوزاعة الفقراء فذبحت بدنة أقسمها سبعة أجزاء، فأجعل جزءا وأخرجه الفقراء لزاما وستة أجزاء أخذها لي، هذه مسألة خلافية طالما أن الواجب لم ينفصل عن المستحب أو المتطور. فالمذهب قال هنا تجب كلها، وبالتالي طالما أن هذه البدنة حلت محل الشاه يبقى يجب إخراجها كله. والقول الثاني يجب سبعها، وما زاد نفل لا يجب عليه أن يتبرع بها. شوف يا أخواني دقة الفقهاء، لأن هذه المسألة تأتي كده فلابد ترجع المسألة إلى قاعدة. فأنا أسألك أقول لك هذه المسألة: رجل وجب عليه شاة فذبح بدنة، هل يأخذ ما بعد السبع ولا يخرج البدنة كلها مكان الشاة؟ ثم تقف أنت تتحير. إن جئت إلى الواجب فالواجب هنا شاة. طب أنا لو ذبحت شاة وأعطيتها للفقراء ما في إشكال عندي، المشكلة أنه هنا جعلها بدنة. طيب أخرج السبع ولا البدنة تحل محل الشاة؟ فنرجع إلى قاعدة إيه بقى؟ إلى قاعدة الأجزاء إذا ارتبط بعضها ببعض وكان بعضها نفلا وبعضها إيه؟ واجبا. منها نعم يا عم حسين. كيف؟ هو هنا تقوم البدنة مقام الشاة في العقيقة لزاما، لكن التوزيع ما هو مشكلة عندنا لأن العقيقة كلها سنة، لكن تقوم البدنة مقام الشاة لزاما. كيف؟ لأن المراد ذبح، ذبح. وعليه إذا ذبحت شاة أجزأتك عن البنت. طيب إذا ذبحت البدنة أجزأتك وتكون البدنة محل الشاة، البدنة هنا لا تتبعض، لأن النظر ليس هنا إلى سبع وعدمه، ما فيش سبع في العقيقة، إنما نظر إلى الذبح نفسه، نظر إلى الذبح. يبقى ولهذا الشاة تساوي بعيرا، الشاة تساوي ناقة، دهين في العقيقة. إنما المشكلة هنا وجبت عليه شاة، فلما دخل السبع في كامل البعير ماذا نصنع بقى؟ هل يأخذ البعير حكم الشاة ولا تكون الشاة على سبعها كما في الهدي؟ عيش الجماعة. ما ينفعش يعني يذبح شاة، يعني تقصد يذبح شاة لو عليه بدنة يذبح شاة؟ ما يصلح، تنتقل الى اعلى. لكن تنتقل الى اسفل لا ما يكملش. من عليه بدن لابد بدن. طيب والشال اللي ذبحها تكون شاته شاة لحم، جزا الله خير تصدق بشاة، هات بقى يلا البعير. رجل نظر ان يربح بعيرا فذبح شاة، نقول له كمل، يكمل ايه؟ نقول له انت الان جزاك الله خير تصدقت بالشاة وهات البعير. لكن رجل عايشة فذبح بعيرا نقول جزاك الله خيرا احسنت ووفيت. قد يقول قائل لكن غير صفة النذر، هو نذر شاة فذبح بعيرا، نقول غير للأفضل أو للأقل، غير الأفضل يبقى إذا أتى بالوجب والزيادة، فهل يلام من أتى بالوجب والزيادة؟ والله إلا إذا واحد كان قد ضيق واسعا وحجر واسعا وقال نذرت شاة ولا يجوز بعير ولا شيء، شاة ولا يجزئني إلا الشاة، والله لو قلت لنفسك هذا فلا يجزئك إلا الشاة، لا بد من شاة. وكمان تقول صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، انت تريد ان تشدد على نفسك، بعض الناس يشدد على نفسه، خلاص انت شددت على نفسك. ومنها اذا اخرج في الزكاة سنا اعلى من الواجب، كان تجب عليه بنت مخاض فاخرج بنت لبون، فعند ابي الخطاب كله فرض، يبقى بنت لبون كلها فرض مكان بنت المخاض، وعند القاضي بعضه تطوع، لان هذا السن اعلى فيبقى ما زاد عن السن هذا تطوع، هو يجب عليه ان يخرج بنت مخاض سنة فاخرج بنت ايه لبون سنتين، يبقى هنا صار الفارق هذا تطوعا، صار الفارق هذا تطوعا. ايوه يا اسلام. نعم نعم لا خروف ونعجة واحد، مش لازم خروف، خروف ونعجة واحد، نعم نفس الفصيلة. ايه نعم طيب. القاعدة الرابعة، العبادات كلها سواء أن كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقدمها على سبب وجوبها، ويجوز تقدمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب، ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة. انتبهوا يا أخواني، تصور القاعدة، العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقدمها على سبب وجوبها، ويجوز تقدمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب. أمثلة ذلك الزكاة، زكاة المال يجوز تقديمها بعد اكتمال النصاب من أول الحول. اكتمال النصاب سبب وجوب؟ سبب وجوب ولا وجوب؟ سبب. فنحن عندنا الزكاة تجب بشروط منها النصاب، لكن معنا الحول، نصاب والحول وغير ذلك. طيب زكاة المال يجوز تقدمها بعد اكتمال النصاب من أول الحول ولو لم يأتي وقت الوجوب وهو رأس الحول، دل هذا بالمفهوم على أنني لا أقدمها على السبب وهو اكتمال النصاب. يبقى متى أقدم زكاتي قبل الحول؟ إذا وجد السبب، إذا وجد سبب الوجوب. كفارة اليمين يجوز تقدمه على الحنث بعد عقد اليمين، حلف لا يدخلن بيت فلان وأراد أن يخالف. طيب سبب الوجوب الحلف، أما ترتب الوجوب بالحنث فهنا يجوز له أن يقدم الكفارة قبل الحنث. من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. واضح يا إخواني؟ يبقى حينما أريد أن أقدم شيئا في العبادات فلا يجوز التقديم على سبب الوجوب، لكن يجوز التقديم على الوجوب نفسه. اللي هو الوقت الذي ألزم فيه ويتعين علي ويجب علي. فمثلا رجل قال أنا سأصوم شهرين الآن لأنني سأجامع امرأتي في نهار رمضان. هنا ما صح تصوم شهرين ليه؟ وانت جمعت امرأتك؟ انت ما جمعت امرأتك، لم تجمع امرأتك. رجل قال سأحلف فكفر، قال سأحلف وأحنث فأكفر الآن، نقول هذا ما صح. لكن حلف ولم يحنث له أن يكفر، حلف ولم يحنث له أن يكفر قبل الحنث، لأن الحلف سبب. طيب القاعدة الخامسة. نعم قبل ايه؟ قبل غروب. بغروب. نعم صحيح صحيح. نعم كذلك مثاله أيضا تقديم كفارة الظهار بعد الظهار وقبل العود، بعد الظهار وقبل العود، لأن تجب عليك إذا أردت العود. وإذا طبعا على قول من يقول بإيه، بأنه إذا لم يكن ناوي العود مثلا وطلق وكذا فلا تجب عليه، والصواب أنها تجب عليه سواء نوى العود أم لا. طيب كذلك تقديم فدية المحظور في الحج على فعل المحظور، لكن هذا مقيد بإيه؟ بعد العذر وقبل فعل المحظور. بعد العذر يعني مثلا واحد سيحتاج إلى ما سيلبس مخيطا، واخد بالك، أو سيحلق شعرا نظرا للقمل وكذا الذي في رأسه. إذا وجد العذر وهو وجود القمل وكذا الذي ينبغي أن يحلق من أجل يدفع أذى قبل الحلق، لو أراد أن يفدي فلا بأس، لأنه وجد العذر، وجد الإيه؟ وجد العذر. فمن وجد العذر عنده قبل ارتكاب المحظور فإنه يقدم ذلك قبل ارتكاب المحظور، بس بشرط أن يكون عند حصول العذر وقبل ارتكاب المحظور. القاعدة الخامسة من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه، فهل يجزئه أم لا؟ هذا على قسمين، أحدهما أن يتبين الخلل في نفس العبادة بأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل، ولذلك صور منها إذا كفر بالصوم قبل الحنث. طيب كفر بالصوم قبل الحنث ثم حنث وهو موسر، يعني دي مكتممة للقاعدة السابقة، أنا الآن كفرت بإيه؟ كفرت بعد انعقاد اليمين وقبل الحنث. طيب كفرت بإيه؟ أنا رجل فقير ما عندي شيء، عندي صيام، يلا صمت 3 أيام ثم حنثت وعندي مال، وقت الحنث عندي مال، أكفر؟ يجزئني ما مضى ولا لابد من الكسوة والإطعام أو العتق لأنني صرت موسرا وقت الحنث لوقت الوجوب؟ قال أجزأه عند الأكثرين، وعند ابن قدامة لا يجزئه، والصواب أنه يجزئه لأنه أدى العبادة على وجه مشروع فلا يطلب بها ثانية. ومنها إذا صلى الصبي في أول الوقت ثم بلغ فالمذهب تجب الإعادة وعند القاضي لا تجب. هذه تشكل شوية. صبي في أول وقت أذن الظهر ولم يبلغ هو الولد، أذن الظهر وحصل مع المسلمين وهو إيه غير بالغ، روح نام ساعة فاحتلما، فقام الثانية والنصف قبل العشاء بنصف ساعة، قبل العصر بنصف ساعة، يقول فيها الخلاف تجب عليه الإعادة ولا ما تجب الإعادة؟ فمن قائل ها لا تجب، ومن قائل تجب. طيب ها لا بس الوجوب، الوجوب ما هو كان صلاته صبي نافلة، لكن هنا بلغ في أثناء الوقت، بلغ في أثناء الوقت ويستطيع أن يصلي في الوقت، فهل ما مضى يجزئه بناء على الكفارة اللي احنا قلناها في الحنث وكذا، أو لابد من العادة؟ ما القواعد ده بتخليك تشغل ليه الراس. ها ثم حجه بعده حجه يسمع على هذا الاولى منه بعد تجبه الاولى وتهرب لي عم شيخ رمضان وتقول لي الاولى وما الاولى والخروج من خلاف والاحتياط دي باب تاني، احنا عاوزين نجزم يخرج ولا يصلي ولا ما يصلي. كلامك طيب، يعني مساله الحج يعني انه لو اداه وهو متطوع ثم بلغ يبقى عليه ثاني، بس هو قد يورد عليك إشكال وهو أن الحج ده في عام آخر، في عام إيه آخر، أخد بالك؟ لكن هذا في نفس الوقت ما أقول يا لا يعد ليه ها ها ما انت قلت يا ابن الآل وجيه، نحن لا نتكلم عن صحة الصلاة، نحن نتكلم عن اجزاء الصلاة التي اداه. الا ترى انه ادى الصلاة نفلا؟ لو ان هذا الولد بلغ بعد العصر ما في نزاع انه هو اجزاته الظهر خلاص والمطالب به العصر، لكن الاشكال انه بلغ في اثناء الوقت والصلاة التي صلاها ليست واجبة بل نفلا. بس صلى فريضتين قول يا ترى تمام يعني تختلف مع سال ما شاء الله، يعني جمهور الطلاب يرون أنه يعيد الصلاة لأن النافلة لا تجزئ عن هذا، وهذا القول هو الذي يترجح عندي بخلاف الصوم في الكفارة، فإنه لما صام ثم أيسر عند الحنث قلنا بالإجزاء لأنه أدى واجبا وهو الصوم، بخلاف هذه الصورة فإنه أدى نافلة وقدر على الفريضة في أثناء الوقت فهو مخاطب بها، وعليه فإنه يعيد وجوبا الصلاة ويصلي صلاة الظهر وتكون الأولى بالنسبة له نافلة. فإن قيل لماذا جوزنا في الأولى والثانية لا، قلنا لأن الأولى فرض، فالصوم فرض والإطعام فرض والكسوة فرض والعتق رقبة فرض، الفرق بين الفرضين أن الثلاثة الأول على التخيير وأن الثانية وهي الصيام على الترتيب، فإذا عجز عن واحدة من الثلاثة لجأ إلى الصيام. فلما قدم الصيام وكان عاجزا وقتها أدى العبادة على الوجه المطلوب شرعا وقام بواجب، فكيف يطالب بالوجب مرتين؟ أما هذا ما أدى واجبا، أدى نافلة، فنقول لك هذه نافلة وعليك بالإعادة. خليكم تعرف قول الثاني. لو ايه؟ نعم. هيجيك قاعدة في دي. هيجيك الحين قاعدة في دي. ها؟ تمام. ليه بقى؟ يختلف، لأنه ما فات الوقت، ما زال في هذا الأمر والعبادة مستمر. أما الصلاة، صلاة الظهر الأولى انتهت ثم بلغ في الوقت، إنما هذا لا مستمر. وليكن لأن الصيام يتبع العلم ويتبع البلوغ ويتبع الإسلام، ولهذا لو أسلم قبل الغروب في أثناء اليوم، لو عقل كلام جنوة عقل في أثناء اليوم، لو بلغ في أثناء اليوم صح على القول الصحيح صح. ولو لأن الصيام يختلف، الصيام حتى لو أنك بالغ ولم تعلم بهلال الشهر فعلمته نهارا وكنت قد أفطرت، ولم تعلم الأمة أهل البلد ما يعلمون به حتى كان النهار، فقال وجاءنا رجل وقال رأيت الهلال أمس، فإنهم يمسكون ويكون هذا وقت الفجر بالنسبة لهم كوقت الفجر بالنسبة لهم ويتموا. كذلك أنت البالغ كأن هذا وقت الفجر خلاص. نعم. هو ناوي ما في إشكال. لو نوى النية في قلبه وعقد قلبه على نية الفريضة ما في إشكال. نعم. أي نعم. نعم. طيب، والقسم الثاني أن يتبين الخلل. ولي عماد لحسن تزعل. ستأتيك دي قاعدة ثانية، ستأتيك الآن. ما ابن رجب حط 160 قاعدة، قسم رأسك 160 جزء. فالقسم الثاني أن يتبين الخلل في شرط العبادة المعجلة، فالصحيح أنه يجزئه ويتفرع على ذلك مسائل، منها يقش منها إذا عجل الزكاة إلى فقير مسلم فحال الحول وقد استغنى من غيرها أو مات، ومنها إذا عجل الزكاة إلى فقير مسلم فحال الحول وقد استغنى من غيرها، ومنها إذا جمع بين صلاتين بتيمم ثم دخل وقت الثانية وهو يجد الماء، ومنها إذا قصر الصلاتين في الصفر في وقت أولاهما ثم قدم قبل دخول الثانية، ومنها وهكذا. مثل هذه القاعدة يا عماد اللي انت قلتها، اللي هي ايه بقى؟ ان يتبين الخلل في شرط العبادة المعجلة، فالصحيح انه يجزئه ويتفرع على ذلك مسائل. فلو جمع صلاتين، صلاة الظهر والعصر، جمع تقديم ثم قدم البلد قبل العصر، فليلزم بها ثانية؟ لا يلزم بها، مع انه عجل الايه؟ عجل العبادة، لكن عجل العبادة على وجه مشروع، وكما قلنا من أدى العبادة على وجه المشروع فإنه لا يكلف بها مرتين. القاعدة السادسة، إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين بآخره أن أو بآخرة أن الواجب كان غيرها فإنه يجزئه، ولذلك صور، منها إذا أحج المعضوب عن نفسه ثم برئ أجزاؤه. واحد عنده عذر يراه دائما أو عذر دائم معه فأناب من يحج عنه ثم بعد ذلك شفاه الله عز وجل هل يطالب بالحج مرة ثانية أو يجزئه؟ إذا فعل العبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجب عليه، أتى بالواجب عليه في العبادة ثم زال هذا السبب، كفر العاجز عن الصيام في كفارة القتل أو الضار مثلا بالإطعام للإياس من برئه ثم عوفية وصار قادرا على الصيام، صار قادرا على الصيام، نقول أجزاءه ما مضى طالما أنه أدى العبادة على وجهها المشروع. فمن أدى واجبا واجبا على طريقة مشروعة شرعها له الشارع ثم بعد ذلك برئ فإنه لا يكلف بالعبادة ثانية. والتحق ما إذا خفي الاطلاع على خلل الشرط ثم تبين فإنه يغتفر في الأصح. ومن صور ذلك إذا أدى الزكاة إلى من يظنه فقيرا فبان غنيا أجزاه، فبان غنيا أجزاه، يعني أعطى الزكاة ويظن أن هذا فقير فأعطاه الزكاة ثم تبين بعد ذلك أنه غني أجزاه. طبعا هذا على قول. ومن ذلك إذا صلى المسافر باجتهاد بأن ينظر في علامات القبلة وهو من أهل الاجتهاد فأخطأ القبلة أجزاه، تبين بعدما صلى أنه صلى إلى غير القبلة أجزاه ذلك. القاعدة السابعة، من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به. من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به، كمثلا لم يجد الماء فصلى متيمما فجاء الماء في أثناء الصلاة، هل يلزم الانتقال إليه أم يمضي ويجزئه؟ قال هذا على ضربين، أحدهما أن يكون المتلبس به رخصة عامة شرعت تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع إمكان إتيانه بالأصل على ضرب من المشقة والتكاليف، فهذا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل، كالمتمتع إذا عدم الهدي فإنه رخص له في الصيام رخصة عامة حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو موسر في بلده لم يلزمه. يعني قال هذه رخصة عامة من باب التيسير لم يشدد فيها الشارع، أنا لم أجد هديا أنا في مكة، وهذه يا أخوان قابلنا يعني بعض الناس المصريين هناك، تجد مثلا واحد هنا الحقيقة رجل موسر فحج وأخذ معه مثلا 10,000 مثلا، قال هذه الحمد لله كافية في المصاريف، فهذا الرجل مثلا سرق كذا احتاج فوجئ بنفقة أعلى، المهم هذا الرجل لم يعد واجدا ثمن الهدي هناك لكنه في بلد صاحب أطيان، فهل هنا يستدين ويأتي بالهدي لأن له ما يسدد به في بلده، ولا ننظر إلى حاله هناك؟ فالشارع أعطى رخصة عامة كل من لم يجد الهدي ولا ثمنه يصوم حتى ولو كان، لا ينظر إلى حال آخر، لا ينظر إلى حال آخر، ومن هنا الرخصة هذه عامة فلا يكلف بأن يستدين ليعود إذا عاد إلى بلده سدد. طيب لو واحد قال لا أنا سأستدين خلاص أنت حر، لكن هذه رخصة إيه نحن نتكلم هل يلزمك أم لا، فهذه رخصة عامة. الضرب الثاني أن يكون المتلبس به إنما شرع ضرورة للعجز عن الأصل وتعذره بالكلية، فهذا يلزمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه ولو في أثناء التلبس بالبدل، كالعدة بالأشهر فإنها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداء بالحيض، مع القدرة عزاء بالحيض، طالما في قدرة عزاء بالحيض يبقى تعتد بالحيض ولا تعتد بالأشهر. وها هنا مسائل مترددة بين الضربين، كالشارع في الصيام كفارة، انتبه يا حسين دي مسألتك ايه، كالشارع في الصيام كفارة يجد رقبة، رجل شرع في الصيام كفارة صام يوما فوجد الرقبة، هو كان يصوم ليه للعجز، وجد رقبة او وجد ماء، وجد مالا يطعم به او يكسو به، هنا يتم الصيام ولا يلزمه الخروج من ذلك والاتيان بالعبادة على وجهها المشروع؟ فالمذهب يلزمه الانتقال للرقبة، والوجه الآخر المذهب يلزمه الانتقال. والصواب أنه هنا يلزمه الانتقال في هذه الصورة، وكالشارع بالصلاة بالتيمم يجد الماء، وكالحر الخائف العنت إذا نكح أمة ثم زال أحد الشرطين لكن الأخيرة تم النكاح وانتهى فالنكاح صحيح. فيبقى إذن نقول من شرع في الصيام فوجد غير ذلك فإنه فوجد قدرة فإنه يلزمه ذلك، أما إذا فرغ من الصيام كما ترك فلا يلزمه القضاء إذا أيسر، يلزمه القضاء إذا أيسر. وكذلك من وجد الصلاة من وجد الماء وهو في الصلاة بطلت صلاته حكما لأنه قدر على استعمال الشرط الآن فبطلت صلاته حكما، وعليه أن يتوضأ وطالما أنه في داخل الوقت، لكن لو بعد الوقت خلاص لا شيء عليه، لا شيء عليه، إذا جاء الماء بعد الوقت ما يقضي، إنما في داخل الوقت لو جاء الماء في داخل الوقت وهو يصلي في أثناء الصلاة فإنه. طيب لو أنه فرغ من الصلاة فجاء الماء في الوقت الصواب أنه تجزئه الصلاة لأن الصلاة قد تمت على وجه المشروع فتجزئه الصلاة. في هذا القاعدة الثامنة، من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ واحد ألزم بعبادة فقدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ قال هنا أقسام، يعني مثلا واحد عجز عن القيام في الصلاة وقدر على الركوع والسجود، رجل عجز عن غسل الرجل في الوضوء لكن قادر على غسل بقية الأعضاء، هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ هذا أقسام، أحدها أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا بالعبادة بل هو وسيلة محضة إليها كتحريك لسانه بالقراءة وإمرار الموسى على رأسه بالحلق والختان فهذا ليس بواجب. نحن إخواني في الحلق في الحج هو المقصود إمرار الموسى المقصود إزالة الشعر؟ طب واحد أصلع ملوش شعر خالص لا شعر له يوم واحد يقول له هات الموس وتمر الموس، نقول له ليه؟ يقول ما هو يفعل المقدور عليه، نقول المقدور عليه ده وسيلة ولا مراد شرعا؟ هو الموس المتعبد بالموس ولا المتعبد بزلت الشعر؟ طب ماله شعر خلاص، ماله شعر خلاص يعمل ايه؟ واحد ماله شعر نعمل ايه؟ اغسل الذراعين. طب ما نكشف ذراعين ها؟ وحكمه يا اخواني في هذا الوضوء يعمل ايه؟ يتيمم ولا يغسل اعضاء ما عدا غسل اليدين؟ ولهذا قد نلغز بهذا، يعني متى يترك الرجل اليدين متعمدا ويكون وضوءه مجزئا؟ نقول اذا لم يكن له يدان اصلا، ما له يدان اصلا. فهذا ما له شعر، نقول امر الموس؟ لا، لان الامرار بالموس وسيله وليس هنا المراد. طب واحد مثلا ما يتكلم ويجب عليه قراءه الفاتحه في الصلاه، يجب قراءه. طب واحد ما يتكلم، نقول له طيب انت ما تتكلم لكن انت حرك اللسان، تحرك اللسان. طب هل المراد هو تحرك اللسان ولا المراد القراءة الفاتحة وغيرها؟ سبحان الله، شوف دقة يا اخواني الفقهاء والعلماء. يجي واحد يقول لك حسب القرآن والسنة، نعم يا اخي حسب القرآن والسنة، ما يكفينا الا ما عندنا زيادة عن القرآن والسنة، لكن القرآن والسنة بفهم من؟ كيف نفهم؟ امرنا الله بالوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طب أنا مالي ذراعان وأنا أريد أن أنفذ الآية، تقول لي ما أعرفش. ليه ما تعرفش؟ أنت كافيك القرآن والسنة، لازم أخرج لي الآن ماذا أصنع، ماذا أصنع؟ يبقى هنا لابد من الفهم القرآن. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذن الوضوء إذا أقيمت الصلاة أذهب فأتوضأ ولا أتوضأ قبل الإقامة. يقول لا، المراد يعني إذا أردت. منين بقى جبت إذا أردت؟ يبقى فهم العلماء ومعرفة القاعدة في هذا يبقى يدخل في القرآن والسنة وسائل فهم القرآن والسنة وأدوات فهم القرآن والسنة. ولهذا نقول في المعتقد والمنهج وكل مسائل العلم لابد من فهم السلف ومن فهم العلماء في مسائل إيه؟ في مسائل العلم لابد أسبق. ولهذا نص العلماء على أن الإنسان إذا قال قولا لم يسبق إليه كان القول باطلا، لأنه لو كان حقا لسبق إليه، إذ كيف يخفى على مجموع الأمة في كل قرونها هذا القول ولو كان باطلا رددنا. ولهذا الذي يقول الحمد لله أن هذا القول لم أسبق إليه، نقول هذا الحمد لله قد بنى لنا أمرك وكفيتنا مؤنة النظر فيه، فإنه باطل، لأن القول لم تسبق إليه باطل. ولهذا لابد أن يكون لك إمام في كل مسألة. طيب، القسم الثاني ما وجب تبعا لغيره، وهو نوعان: أحدهما ما كان وجوبه احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها، كغسل رأس المرفقين في الوضوء. فإذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الآخر أم لا؟ على وجهين، فالمذهب وجوب غسل رأس المرفق، والوجه الآخر عدم الوجوب. رأس المرفق، المرفق عندي من الإيه؟ مما يجب غسله على الصحيح، وبالتالي إذا بقي رأسه خلاص نغسل الرأس، لكن لو كان القطع من العضد لا، ما يلزمني شيء. هذا إذا بقي شيء من العباد، أما إذا لم يبقى شيء بالكلية سقط التبع كإمساك جزء من الليل في الصوم، فلا يلزم أن أبيح الفطر بالاتفاق، مش لازم أنك أنت تمسك جزء من الليل. الثاني ما وجب تبعا لغيره على وجه التكميل واللواحق، مثل رمي الجمار والمبيد بمنى لمن لم يدرك الحج. طبعا يا إخوان احنا عندنا المبيد بمنى ورمي الجمار وهذا كله مترتب على من أدرك الحج، يعني على من وقف بعرفة. أما من فتوى الحج ماذا سيصنع برمي الجمار؟ ماذا سيصنع بالمبيد بمنى؟ أنت لست حاجا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عروة بن المدرس، قال لما قال يا رسول الله تعبت رحلتي وأكللت ناقتي وكذا، فما تركت جبلا إلا وقفت عليه وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا، يعني الصبح في المزدلفة، وكان قد صلى وقف قبلها بأية ساعة بليل أو نهار بعرفته، فقد قضى حج. طب هذا ما وقف، وعليه المترتب على ذلك باطل، أنت لا تلزم به. رجل فاته صبح عرفة صبح المزدلفة ولم يقف بعرفة من قبل فاته الحج، هنا بقى يتحلل بعمرة وكذا وفقط، لكن ليس عليه حج. قال: فالمشهور أنه لا يلزم، لأن ذلك كله من توابع الوقوف بعرفة، فلا يلزم من لم يقف بها. القسم الثالث ما هو جزء من العبادة وليس عبادة في نفسه بانفراده، أو هو غير مأمور به لضرره. فالأول كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن إتمامه، ليس هو عبادة بانفراده إنما هو جزء من عبادة. فواحد مثلا يقدر أن يصوم إلى إخواني نصف النهار، لكن ما يقدر أن يصوم إلى غروب الشمس، مريض مرض لا يرجى برؤه، لكنه يقدر أن يصوم إلى الظهر، نأمره بالصيام إلى الظهر ونقول قد أتى بما قدر عليه ولا ما يجوز؟ نقول هذه العبادة ما تقبل إلا بالإمساك الوارد شرعا من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وعليه نقول لا يجزئك هذا، فتنتقل إلى البدل، تنتقل إلى البدل وهو الإطعام. والثاني كعتق بعض الرقبة، أو مأمور به لضرره، كعتق بعض الرقبة في الكفارة، فلا يلزم القادر عليه إذا عجز عن التكميل، لأن الشارع قصده تكميل العتق مهما أمكن، ولهذا شرع السراية والسعاية وقال ليس له شريك فلا يشرع عتق بعض الرقبة، كعتق بعض الرقبة في الكفارة كعتق بعض الرقبة في الكفارة، فلا يلزم القادر عليه إذا عجز عن التكميل. إذا عجز عن التكميل لا يلزم به، لأنه ما يستطيع أن يستطيع أن يعتق بعض الرقبة لكن ما يستطيع أن يتم. نقول لا لا استلف يلا هات واستدين وكذا، لا لا يلزم، فبالتالي ينتقل إلى الصيام. طيب، والقسم الرابع ما هو جزء من العبادة، وهو عبادة مشروعة في نفسه، ما هو جزء من العبادة هو عبادة مشروعة في نفسه، إنما الأول لم يكن عبادة مشروعة في نفسه، لأن بعض اليوم في رمضان ليس عبادة مشروعة في نفسه. القسم الرابع ما هو جزء من العبادة هو عبادة مشروعة في نفسه، فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف، ويتفرع عليه مسائل، منها العاجز عن القراءة فيلزمه القيام، والعاجز عن بعض الفاتحة يلزمه الاتيان بالباقي، ومنها من عجز عن بعض غسل الجنابة يلزمه الاتيان بما قدر منه. ووقع التردد في مسائل أخرى كالمحدث إذا وجد ماء يكفي بعض أعضاء وضوئه ففي وجوب استعماله وجهان، هل يتيمم ولا يتوضأ في بعض الأعضاء. ومنها العجز عن تكميل الصاع في الفطرة، في الفطرة هل يعدل عن هذا ويسقط ولا يأتي بما استطاع. فإذا هذه قاعدة يا إخواني لابد فيها من التفصيل، العاجز عن الاتيان بالعبادة وعليه ويستطيع أن يأتي ببعضها. فننظر إلى هذا البعض، ننظر إلى هذا البعض، إن كان وسيلة وليس مقصودا فلا يلزم بالاتيان به زي امرار الموس، إن كان وجب تبعا لغيره فما كان وجبه احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها كرأس المرفق فإنه يغسل، ما وجب تبعا لغيره على وجه التكميل واللواحق كرمي الجمار والمبيت بمنى وغير ذلك فلا يلزم به الإنسان ولا يأتي به، لأنه إذا فتح القبة عرف انتهى. القسم الذي بعد ذلك هو جزء من العبادة ولكن ليس مستقلا، كصيام بعض اليوم لعجزي عن القيام عن صيام اليوم كله، فنقول هذا لا يجزئه عليه الإطعام. قسم رابع جزء من العبادة لكنه عبادة مشروعة في نفسه، كالعجز عن الاتيان ببعض الفاتحة فيأتي بالبعض الذي يقدر عليه. القاعدة التاسعة في العبادات الواقعة على وجه المحرم، إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح، وإن كان عائدا إلى شرطها فإن كان يعني إن عاد إلى ذات العبادة ما صحت العبادة، إن عاد إلى شرطها فإن كان على وجه يختص بها فكذلك أيضا يعني لا تصح، وإن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان أشهرهما عدمها، وإن عاد إلى ما ليس بشرط ففي الصحة وجهان، واختار أبو بكر عدم الصحة وخالفه الأكثرون. عندنا هنا أربعة صور، الصورة الأولى إذا عاد التحريم إلى ذات العبادة لم تصح كصوم يوم العيد، فإن النبي نهى عن صوم يوم العيد وعليه، فمن صام يوم العيد بطلت العبادة. طيب، عاد إلى شرطه، عاد التحريم إلى الشرط ولكن على شرط يختص بالعباد فكذلك أيضا لا يصح، ومنها الصلاة بالنجاسة. طيب، على وجه على شرط لا يختص به ففيها روايتان، مثاله الوضوء بالماء المغصوب، هل يصح الصلاة بذلك أم لا، الوضوء يصح أم لا، قولان لأهل العلم، والراجح صحة الوضوء بذلك، صحة الوضوء بذلك، وهو آثم في غصبه وكالصلاة في الأرض المقصود. طيب، الرابع لم يعد إلى شرطه ففي صحته وجهان، ومنها مثاله الوضوء من الإناء المحرم، الوضوء من الإناء المحرم. طب ما الفرق بين الرابعة والثالثة؟ الثالثة الوضوء بالماء المغصوب، والرابع الوضوء من الإناء المحار. ما الفرق بين الثالثة والرابعة؟ اللي هو الوضوء بالماء المغصوب جعلها حالة، وهنا قال وضوء من الإناء المحرم. طب ما أنا عندي تذكرة جاه في الاثنين، إن الماء طاهر ويرفع به الحدث ولكن مغصوب. يعني ايه انفكاك جهه؟ طيب تمام، يبقى مش اتصال بالاناء بقى، حكم غير الحكم. فده ماء مغصوب، لكن هذا الماء طهر يرفع الحد. يا دكتور احسنت يا دكتور، تمام. هنا ماء، هنا اناء. الماء شرط في الوضوء، الاناء مش شرط في الوضوء. فهنا عاد التحريم الى ماذا؟ الى خارج ولا الى الشرط؟ الى خارج، الى خارج، لانه ليس بشرط. تمام، ففيها وجهان ايضا كالمسألة السابقة. يبقى اذا ننظر، اذا وقعت العبادة على وجه المحر فلها اربعة احوال. الاولى ان يعود التحريم الى ذات العبادة فحينئذ تبطل. تمام. الثانية ان تعود الى شرطها، وهذا على قسمين، ها، شرط المختص وشرط غير مختص. شرط مختص كمثال الصلاة بالنجاسة، فهذه فيها روايتان، هذه تبطل. وشرط غير مختص كالوضوء من الماء المغصوب، فهذا فيه النزاع، يقع يصح أو لا يصح. الرابع أن يعود إلى شيء خارج الشرط، خارج الشرط ليس بشرط. ففي ذلك قولان، الراجح أنه يصح، وفي الثالث يصح، وفي الأول والثاني لا يصحان. إذن إذا عاد إلى الذات أو عاد إلى الشرط المختص بطلت العبادة، وإذا عاد إلى الشرط غير المختص أو إلى غير الشرط صحت العبادة مع الإثم. القاعدة الأخيرة، طبعا القاعدة يا إخواني بتفعل العقل. تركنا ابن رجب مع العبارات الرقراقة ومع العبارات المؤثرة، وأتينا ابن رجب مع القواعد النافعة. ولهذا قال ابن عبد الهادي في قواعد ابن رجب إيه؟ قال إيه وهو يثني على القواعد؟ يقول هذا من عجائب الدهر، قواعد ابن رجب من عجائب الدهر. ولو أكمل شرح الترمذي فهذا من عجائب الدهر. يعني صارت طريقة ابن رجب وعلم ابن رجب من عجائب الدهر. القاعدة العاشرة، الألفاظ المعتبرة في العقود والمعاملة. نعم، الحقيقة أنا أعتبر أن رسالة الفرق بين الصحة والتعيير من عجائب الظهر، فعلا من عجائب الظهر، هذه الرسالة من عجائب الظهر. لماذا يا اخواني نقول في علم السلف دائما، وهذه تكررت معنا متى ألفت هذه الرسالة؟ كأنها ألفت الآن. لماذا يا اخوان؟ أجب يا صلاح. تمام، ها، النية لله، ماشي، ماشي تمام. ها تمام ها تمام تمام. كل هذا صحيح لأن طريقتهم طريقة القرآن والسنة، والقرآن والسنة لا يتغيران بتغير الزمان، وإنما هما حكمان على كل زمان، فمهما تعددت الصور الجزئية فمرجعها القواعد الكلية. وعليه فترى في كل زمان نبض هذا العلم العظيم، وكأنما يخاطبك في واقعك، وكأنما يخاطبك في قضيتك. كم هي عائشة، كم عائشة على ظهر الأرض في قصتها وحالها، وليس باللازم أن يكون ذلك في الزنا. وكم من كعب بن مالك في كل عصر، وليس باللازم أن يكون تخلفا عن الغزو. وكم من خارج يريد توبة وقد قتل 100 نفس، وكم 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 إلى آخره. فمن ثبت علمه على طريقة القرآن والسنة نجده لا يختلف مع من سبق، ولن يختلف مع من عاصر، ولا من سيأتي، لأنه إنما يستنبط قوة علمه من إيه؟ من قوة القرآن والسنة. لهذا أنت لا تتناقض في منهجك مع شيخ الإسلام، لأن القاعدة واحدة، شيخ الإسلام ما يخالف أحمد، ولا أحمد يخالف شافعيا، بدون أن تطلع على كلام الشافعي في شيء من هذه من المعتقد، فاعلم أن معتقد أو معتقد أحمد واحد. واحد ماذا نسألك؟ ما معتقد الإمام الشافعي في الأسماء والصفات؟ قل يمر الصفات كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. قرأت هذا فين؟ قرأت هذا في إمامة الشافعي. إمامة الشافعي، أيوة نعم، إمامة الشافعي. فالشافعي إمام سنة بشهادة أهل العصر، ولا يكون إمام سنة وطريقته في الأسماء والصفات على خلاف طريقة السلف. كيف تقول بما لا علم لك به؟ أنا قلت بما لي به علم. ومن هنا يشهد الصحابي للنبي بأنه قد ابتاع البعير أو كذا، لأنه لو شك في ذلك أصلا فهذه مشكلة. فإن النبوة قائمة على الصدق، وأساسها الأول هو الصدق، فكيف أصدق في خبر السماء؟ ومن هنا قال أبو بكر بن غير الناس للنبي إيه؟ ها؟ قال يا إخواني لئن قال ذلك فقد صدق. طيب أبو بكر سأل النبي، استفصل النبي أبدا، لأن هذا ركيزة النبوة والرسالة. من ظن أن نبيه يكذب كفر. فحينما يأتيني آت ويقول قال هذا النبي ولا ما قال، صادق في هذا أو ليس صادق، أو قد قال، إذا صادق. فيحتج علي في الشهادة بأن شرطها العلم، إلا من شهد بالحق معلمون، احتجزت عليه بالعلم نفسه. أنا ما خرجت عن العلم، ولكن العلم بحيثيات الرسالة وشرطها، العلم بحيثيات الإمامة وشرطها. القاعدة العاشرة الأخيرة، الألفاظ المعتبرة في العقود والمعاملات، منها ما يعتبر لفظه ومعناه، وهو القرآن لإعجازه بلفظه ومعناه، فلا تجوز ترجمة عنه بلغة أخرى. لا أقسم بيوم القيامة، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه لا تترجم. يترجم ماذا؟ يترجم معنى القرآن، هو تفسير القرآن. أما القرآن نفسه فلا يجوز أبدا الترجمة للفظه بلغة أخرى، أبدا لا يجوز ترجمته بلغة أخرى، لأن المراد هذه الألفاظ، وقد نزل بلسان عربي مبين. حتى العلماء إخواني من حرصهم على هذا الباب قد اتفقوا على أنه لا يجوز كتابة المصحف بغير الكتابة العثمانية الموجود، ما يجوز، لا يجوز كتابته بالكتابة الإملائية، أن يطبع مصحف الكتابة الإملائية تيسيرا على الناس لا يجوز. ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود وألفاظ الطلاق، طلقتك، انت طالق، يجيك واحد يقول لا ليست طالقة. ليه؟ لأنه ايه معنى طالق؟ ايه معنى طالق؟ فيش حاجة اسمها طالق، اما ان تكون طالق او لا. نقول المعتبر هنا ايه؟ المعتبر هنا ايه المعنى؟ طيب جوزتك بنتي، جوزتك بنتي، فين جوزتك دي؟ نريد زوجتك بنتي، فنقول يقع الزواج بها، خد بالك. نعم. ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز، ويدخل تحت ذلك صور كأقوال الصلاة الواجبة، يجب عليه أن يأتي بهذه الألفاظ، لكن إن عجز قال ما يحل محلها. وخطبة الجمعة ولفظ النكاح واللعان، كل ما اشترط فيه صيغة معينة فواجب مع القدرة أن تأتي به، أما إذا عجزت خلاص. ولهذا لو أسلم أعجمي الآن وقلنا له قم صلي وهو يعجز عن تعلم الفاتحة، ما يقرأ ولا آية، ها؟ نقول له ماذا تعرف؟ يقول أعرف لا إله إلا الله. نقول له طيب قل لا إله إلا الله بقدر الفاتحة، بقدر الفاتحة. لكن لو كان يقدر يبقى لابد أن يأتي بالفاتحة، لابد يأتي بالفاتحة لو كان يقدر، ولا يعدلها شيء آخر. هذه قواعد مهمة ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، ولعل الله عز وجل أن ييسر لنا إن شاء الله بإتمام هذه القواعد في تجريد ابن رجب، في تجريد السعدي لقواعد ابن رجب إن شاء الله تعالى بإذن الله سنتم هذا الكتاب. بهذا نكون قد فرغنا من ترجمة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، ومعرفة ما يسر الله به من رسائله، تلك رسالة توحيد دين الرسل، ورسالة الفرق بين النصيحة والتعيير، وبعض القواعد من قواعده رحمه الله تعالى على حسب تجريد العلامة السعدي رحمه الله تعالى. نفعنا الله وإياكم بعلم هؤلاء العلماء وبعلم السلف عموما.